السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فابتداء نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر إخوان المسلمين في كل مكان، في فلسطين خاصة، على عدوهم وعدونا عدو الدين، اللهم آمين. نحن في ليلة الخميس، ليلة 22 من شهر جمادى الآخرة لسنة 45 و400 وألف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالث من شهر يناير لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 43 و400 وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى المجلس 49 من هذا الكتاب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا ولكم إكمال هذا الكتاب، اللهم آمين. وما زلنا مع كتاب المناسك، ويسميه البعض كتاب الحج، ووصلنا أظن إلى محظورة الإحرام. يلا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب محظورات الإحرام. تعريف المحظورات هي ما يحرم على المحرم فعلها شرعا بسبب الإحرام، عددها 7.
نعم، محظورات الإحرام، ويقال محذورات بالذال الإحرام، يعني الأشياء التي يحذرها أو تحظر تمنع على المحرم، وهي الأشياء التي هو يحرمها على نفسه بدخوله بالإحرام. صحيح الذي شرعها هو الله تبارك وتعالى، لكن الإنسان هو الذي يحدد متى يبدأ بالامتناع من هذه الأمور، وذلك عندما يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، وما يسمى بالدخول بالنسك، يسمى بالدخول بالنسك. فهذه تسمى محظورات الإحرام. قال: ما يحرم على المحرم فعلها شرعا بسبب، أي دخوله بهذا الإحرام. نعم.
الأول: تعمد لبس المخيط على الرجل. الثاني: تعمد تغطية الرأس من الرجل والوجه من الأنثى.
نعم، بالنسبة لللباس، سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، يعني ما هو اللباس الذي يجب على المحرم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخف. فبين الممنوع صلى الله عليه وسلم: البس ما تشاء، لكن ابتعد عن هذه الأمور، ابتعد عن القميص. وذكر القاضي عياض أن القميص يعني هو مثال لكل ما يلبس على الجسد مما هو على قياسه، فيدخل في هذا القميص، يدخل فيه الثوب، يدخل فيه التبان، الفنايل، هذه الأشياء كلها تدخل فيه، التبان تدخل مع السراويل، فهذه تدخل مع القميص، كل ما يلبس على الجسد على قدره. قال: ولا السراويل. السراويل مفرد وجمعها سراويلات، السراويل مفرد وجمعها سراويلات، وأما السروال فليس مفردا يعني مشهورا، لا تستخدم العرب قليل ما تستخدم، يقال سروال مفرد، وإن المفرد سراويل والجمع سراويلات. على كل حال، ولا السراويلات ولا البرانس، وهي أيضا ذكر القاضي عياض أن المقصود منها كل ما يغطي الرأس، كل ما يغطي الرأس، فيدخل فيه الطاقية والغترة والعمامة والبرنس الذي هو يوضع على الرأس هكذا. طيب، ولا العمائم كذلك، ولا الخف، يعني يمنع أيضا من لبس الخف. هذه الأشياء الخمسة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة أن يلبسها، ويقاس عليها ما يشبهها. قال: تعمد لبس المخيط على الرجل. وهذه الكلمة حقيقة أشكلت على بعض الناس لما قال أهل العلم، أو لما ترك بعض أهل العلم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا أن يأتوا بلفظ جامع يعني يجمع هذه الأمور، فقالوا لبس المخيط، فيدخل فيه السراويلات والقمص والجوارب، كل ما يقاس على الرجل أو الجسد أو أسفل الجسد، كل هذه تدخل في اللباس. لكن نجد أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحكم وأجمع، ولذلك أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. يعني هم حاولوا أن يختصروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا، لأنه قال لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخف، قال لا يلبس المخيط، فحاول أن يختصر، لكن لبس على الناس بهذا. فصار البعض يسأل ساعة فيها خيط، واحد يسأل نعال فيها خيط، واحد أحيانا يسأل عن الحزام لأنه فيه خيط، واحد يسأل الإحرام نفسه فيه خيط طبعا، طيب الإزار فيه خيط، فصار يسأل أسئلة ما كانت ستسأل لو يعني ذكروا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فيرجع إلى أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هو الأجمع، وأتي جامع الكلم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أو ما يعبرون عنه بلبس المخيط هذا خاص بالرجال، وإذا سيأتي إن شاء الله بعد أن ننتهي من ذكر المحظورات سنقسمها ثلاث تقسيمات: محظورات على الرجال، محظورات على النساء، محظورات على الجميع، حتى يعني تتضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن أول محظور ذكره المؤلف هو ما يحظر على الرجال خاصة، وعبر عنه بقوله لبس المخيط. نعم.
الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل والوجه من الأنثى.
نعم، هنا ذكر محظورين، محظور على الرجل ومحظور على المرأة. المحظور الذي على الرجل قال تغطية الرأس، تغطية الرأس، المرأة لها أن تغطي رأسها، بل يجب عليها أن تغطي رأسها، لأن هذا من الحجاب المأمورة به، فهي تغطي رأسها. أما الرجل هذا، أما الرجل فلا يجوز له أن يغطي رأسه. وما يوضع على الرأس يعني قد يكون على يعني عدة حاجات، منها أن يغطيه بما يثبت عليه كالطاقية والغترة والعقال والعمامة والبرنس، كل هذه الأشياء مما يغطي الرأس، وهذه ممنوعة كلها. لكن إن غطى رأسه بغير هذه الأشياء، مثل لو غطى رأسه بالحنة، وضع الحنة على شعره، فهذه ليست من محظورات الإحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبد رأسه صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو وضع الشمسية مثلا، الشمسية تمنع الشمس أو غيرها عن إصابة رأسه، هذه تغطية الرأس، هذه لا تشملها تغطية الرأس لأنها غير ملاصقة للرأس. لو حمل شيئا على رأسه، حمل كرتون، حمل عفشه، حمل بطانية، حمل ملابسه، وضعها على رأسه وهو يمشي، هذه لا تعتبر غطية الرأس، مع أنها غطت الرأس، لكن ما قصد فيها تغطية الرأس، وإنما قصد بها إيش؟ حملها، أن يحملها على رأسه. لو جلس في خيمة، خيمة تغطي الرأس. لو ركب سيارة أو في الطائرة أو في الباص أو في غير ذلك، أيضا رأسه مغطى. وإذا رجعنا مرة ثانية إلى تعبير النبي أفضل من تعبير أهل العلم الذين عبروا عنه بتغطية الرأس، لأن تحتاج تقول لا مو كل تغطية رأس، تبدأ تشرح تفصلها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس العمامة، انتهى الأمر، فدل على أن العمامة ما يشبهها مما يلاصق الرأس، فهذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة قال تغطية الوجه، المرأة لا تغطي وجهها، وأخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة، لا تنتقب المحرمة، فأخذوا من قوله لا تنتقب المحرمة أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها. طيب والرجل؟ ظاهر الحديث أن هذا خاص بالمرأة، أن المرأة هي التي لا تنتقب، وقاسوا على النقاب البرقع، فقالوا لا تلبس النقاب ولا تلبس ما يشبهه وهو البرقع، واختلفوا في الغطوة اللي هي البوشية احنا نسميها، أو الغطوة أو كل ما يغطي الوجه، الغشوة، هذه اختلفوا فيها، هل المقصود هو تغطية الوجه؟ فالذين قالوا المقصود هو تغطية الوجه قالوا لا يجوز تغطية الوجه بأي شيء، لا غشوة لا برقع لا نقاب، يكشف وجه المحرمة. والذين قالوا أنه المقصود هو النقاب وما شابهه لأنه ملاصق للوجه، فقالوا إذن لها أن تغطي وجهها خاصة مع وجود الأجانب. وإذا فرقوا قالوا إذا كانت وحدها فلا يجوز أن تغطي وجهها بأي حال من الأحوال، لا نقاب ولا برقع ولا غطوة ولا أي شيء أبدا، في أربعة أحوال. ما هي؟ إذا كانت منفردة، إذا كانت مع مجموعة من النساء، إذا كانت مع محارمها، إن كانت مع زوجها. في هذه الحالات الأربعة قال لا يجوز لها أن تغطي وجهها، لا يجوز لها أن تغطي وجهها لا ببرقع ولا بغطوة ولا بأي شيء. أما إذا جاء يعني رجال أجانب قالوا فلها أن تسدل على وجهها، هذا من يقول إن المقصود هو النقاب والبرقع، فيقول تسدل على وجهها لأن هذا الوجه عورة، فمن هذا الباب تغطي وجهها. أما الرجل فاختلف فيه أهل العلم، لأنها جاءت رواية، رواية الذي وقصته ناقته وهو المحرم الذي مات وهو محرم، الذي مات وهو محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في إحرامه ولا تخمروا رأسه، كفنوه في إحرامه ولا تخمروا رأسه، في الصحيحين كفنوه في إحرامه ولا تخمروا رأسه. لماذا؟ لأن يعامل معاملة من يحضر عليه المحظورات. في زيادة عند مسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فهذه الزيادة قال بها بعض العلماء فقالوا إذن حتى الرجل لا يغطي وجهه، ليس له أن يغطي وجهه. ومن قال من أهل العلم وهو الصحيح أن هذه الزيادة شاذة وأن الرواية الصحيحة في الصحيحين في رواه مسلم والبخاري هي لا تخمروا رأسه، أما ذكر الوجه فخطأ من بعض الرواة، فيقول إذن الممنوع منه الرجل تغطية الرأس وليس الوجه، وبالتالي لو غطى الرجل وجهه فلا يقال إنه وقع في محظور من محظورات الإحرام، وإنما هذا ممنوع على النساء دون الرجال. نعم.
الثالث قصد شم الطيب واستعماله في أكل وشرب أو لباس أو الدهان.
نعم، الطيب ممنوع على الرجل والمرأة جميعا، الطيب ممنوع على الرجل والمرأة، وهو أن يتطيب في جسده حال إحرامه وهو محرم، لكن قبل الإحرام ما في بأس، بالعكس من السنة أن يضع الطيب قبل الإحرام على جسده، لكن بعد أن يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، يعني بعد أن يدخل في النسك، فيمتنع عن قصد شم الطيب أو وضع الطيب على جسده. أما إذا شمه بدون قصد فلا مانع، ما يضر، يعني لو مر مثلا في حديقة غناء مثلا وشم رائحة الطيبة، يعني ما تقصد وإنما جاء، أو مر بجانبه رجل مثلا وضع طيبا، أو حتى يعني لما جاء يقبل الحجر يضعون طيب على الحجر الأسود مثلا، لما جاء يقبل الحجر لصق في فمه أو شم رائحة الحجر الطيب الذي يطيب دائما، فهذا لا يضر لأن هذا ما تقصد شم الطيب. وإن كان بعض أهل العلم استثنى حتى تقصد شم الطيب إذا كان للشراء، للبيع والشراء، وليس للترفه، يعني ما قصد يشم الطيب عشان ترتاح نفسه، لا قصد يشم على أساس يتأكد طيب أو غير طيب حتى يشتريه وهو محرم، فقالوا لا بأس بذلك. كذلك وضع الطيب في الطعام في الشراب في اللباس كل هذا ممنوع منه المحرم والمحرمة، تقصد شم الطيب أو استعماله. و بعض أهل العلم قال حتى مثلا في الصابون، مثلا إذا غسل بالصابون مثلا أو في الشامبو إذا غسل رأسه السدر أو غيره، أو مثلا في الأكل الزعفران أو غيره من الأطياب التي يستعملها الناس، قالوا هذا ممنوع أيضا. وبعضهم فرق بين ما يتطيب به وبين ما لا يتطيب به، ولذلك الصحيح أنه يجوز استعمال الصابون وإن كان فيه طيب إن لم تكن رائحته نفاثة قوية جدا، يعني الصابون العادي كله يجوز استخدامه إن شاء الله تعالى ولا بأس بذلك. وكذلك الشامبو هذا بالنسبة للمحرم والمحرمة لا بأس بذلك إن شاء الله، إنه لا أحد يتطيب بالشامبو أو بالصابون أو بكذا. كذلك إذا وضع زعفران مثلا أو غيره في القهوة، لأن في السابق كانت النساء تتطيب بالزعفران وبما له لون ليس له رائحة، والرجال يتطيبون بما له رائحة وليس له لون. لكن الآن يعني وضع الزعفران في القهوة أو في الشاي أو في الطعام وكذا إن شاء الله أنه لا بأس به ولا يعد من استخدام الطيب. نعم.
الرابع إزالة الشعر من جميع البدن وتقليم الأظفار.
نعم، هذان اثنان جمعهما المؤلف في نقطة واحدة. الأولى إزالة الشعر. إزالة الشعر نوعان، إزالة شعر الرأس وهو الذي إذا أطلق الشعر هو شعر الرأس، والشعر الآخر شعر الجسد، يعني ما أخذ من الشارب، ما أخذ من اللحية، ما أخذ من اليد، ما أخذ من الرجل، هذا أيضا شعر، أو من الإبط أو من العانة، هذا كله شعر. لكن إذا أطلق الشعر فينصرف مباشرة إلى شعر الرأس، هذا هو الأصل. ولذلك بعض أهل العلم قال المقصود هو شعر الرأس، المقصود هو شعر الرأس. فلو أخذ الإنسان شعرة من يده أو شعرتين أو ثلاث أو كذا قال لا يدخل في هذا المحظور. لكن على المذهب أي شعر من أي مكان في الجسد ممنوع، لا يأخذه ولو من الشارب ولو من اللحية ولو من الحاجب ولو من اليد ولو من الرجل ولو من الظهر، يقول لا يأخذ شيئا من الشعر مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه الفدية، وقال الله تبارك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي محلة، فدل على أنه محظور حلق الرأس، وقاسوا عليه باقي الشعور التي في الجسد. قال وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار كذلك ممنوع، تقليم الأظفار ممنوع على المحرم أن يقلم أظفاره، لكن لو انكسر الظفر بدون قصد وصار معلقا لا بأس أن يزيله، لهذا لم يقلم ظفره، لكن ما يتعمد يقص أظفاره طالما أنه محرم. لكن إذا أصاب شيئا فانكسر الظفر وصار معلقا يؤذيه أو كذا لا مانع من إزالته، ولا يقال هنا إنه قلم أظفاره. نعم.
الخامس قتل الصيد البري الوحشي المأكول واصطياده والدلالة عليه والإعانة على قتله.
نعم، قتل الصيد البري الوحشي المأكول، لو نلاحظ هنا وصفه بأربع صفات، صيد بري وحشي مأكول، صيد بري وحشي مأكول. صيد فدل على أنه ما كان في يدك فليس بصيد، لو إنسان اشترى غزالا أو اشترى أيلا أو اشترى حمامة أو شيء هذا ليس صيدا، لأن هذا ممسوك باليد، إذا لابد أن يكون صيدا. الثاني أن يكون بريا، فدل على أن الصيد البحري لا بأس به، إنسان أحرم ثم دخل جدة ثم ذهب إلى البحر وصاد السمك لا بأس وهو محرم، لأن الممنوع هو صيد البر وليس صيد البحر. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فالممنوع هو صيد البر، أما صيد البحر فلا بأس به. إذن أن يكون صيدا، أن يكون بريا، أن يكون وحشيا. والوحشي هو الذي غير يقال له غير أليف، يعني الآن الإبل والبقر والغنم هذه إيش أليفة تعيش معنا في البيوت وكذا وكذا، لكن الغزال الوعل هذه كلها، الضباء هذه كلها وحشية، يعني تستاحش من الآدمي ما تعيش معه، فهذا المقصود بالوحشي. هذا الذي يحرم صيده أن يكون وحشيا. الرابع أن يكون مأكولا، فإذا صاد غير مأكول فلا يقال أنه وقع في المحظور، مثل صاد ذئبا، صاد ثعلبا، صاد أسدا، صاد نمرا، صاد صقرا، صاد نسرا، عقابا، هذه كلها غير مأكولة، هذه كلها غير مأكولة. إذن يشترط في الصيد أن يكون وحشيا مأكولا بريا صيدا، إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة قلنا هنا وقع فيه المحظور. طيب قال قتل الصيد واصطياده، سواء القتل أو الصيد، يعني سواء رماه أو صاده، كل هذا ممنوع منه المحرم. قال والدلالة عليه والإعانة على قتله، يعني ليس فقط الصيد ممنوع، حتى المشاركة في الصيد، مجرد المشاركة ممنوع منها المحرم. يعني مثلا محرم معه آخر غير محرم، فيقول انظر انظر إلى الصيد، لا يجوز له ذلك، لا يجوز أن يدل على الصيد ولا أن يعين على صيده، يعطيه السهم أو يعطيه البندقية أو هو يسوق السيارة وذاك يرمي، كل هذا لا يجوز. إذا المحرم لا يصيد ولا يعين بأي صورة من صور الإعانة، وذلك أن أبا قتادة رضي الله عنه خرج مع جماعة إلى الحج وكانوا محرمين وهو لم يحرم بعد، سيحرم بالأمام لأنه التقى بهم هناك، فهو لم يحرم وهم أحرموا، فرأوا بقرة حمارة وحش وما أدلوا عليه، هم محتاجين يأكلون فما دلوه عليه، ثم التفت فرآه، هو كان يتمنون أن يراه، فرآه هو، فلما راه قال لأحدهم أعطني القوس، قال لا أعينك على شيء، ما أعينك على شيء، فأخذ قوسه وركب فرسه وذهب خلف حمار الوحش، ما ساعدوه بشيء، لا دلوه عليه وهم رأوه قبله، ولا حتى أعطوه النبل حتى يرمي به، فصاده، فلما صاده أتى به فطبخ وأكلوا معه، وبعضهم تحرج من الأكل لأنهم محرمون، هو غير محرم، هم محرمون، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل دله أحد منكم أو عانه؟ قالوا لا، قال فكلوا هنيئا، يعني ما في بأس إن شاء الله تعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن الصيد البري الوحشي المأكول ممنوع، والدلالة عليه ممنوعة، والإعانة عليه أيضا ممنوعة، كما سيأتينا في النكاح أيضا أنه يترتب على أكثر من عمل. فالقصد إذن أن الصيد محروم، محرم صيد البر، صيد البر الحيوان البري الوحشي المأكول محرم على المحرم، لا يجوز له ذلك، أما غير المحرم فلا بأس. إن صاده للمحرم كذلك لا يجوز، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مسافرا صلى الله عليه وسلم وكان محرما دعاه أحدهم إلى صاد له يعني حمار وشيء قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأبى النبي أن يأكله، فتضايق الرجل، يعني لماذا لا تأكل ما قدمته لك؟ قال لم يمنعنا ذلك إلا أن محرمون، لأنه صاده لأجلهم، صاده لأجلهم، أما إذا صاده لأجله ثم قدمه لهم فلا بأس، أو أنت ذهبت إلى مطعم مثلا وطلبت لحم غزال مثلا أو كذا لا بأس، بس المهم أنه لا يصاد لأجلك ولا تصيده ولا تعين على صيده. نعم.
وإفساد بيضه وقتل القمل والجراد لا البراغيث، بل يسن قتل كل مؤذٍ مطلقة.
نعم، قال وإفساد بيضه، يعني إفساد بيض الحيوان البري الوحشي المأكول، لا يجوز إفساد بيضه، وجاء عن ابن عباس رضي الله في إفساد البيض القيمة، يعني لا يجوز، طالما أنك محرم لا تتدخل في أي شيء من هذه الأمور. طيب وقتل القمل والجراد ممنوع، أخذوه من حديث كعب بن عجرة لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تكاثر القمل على رأسه في عمرة الحديبية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم، فقال احلق رأسك، ثم قال وانسك نسيكة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، ويقول الله تبارك فمن كان به فمن كان به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهنا إذا كان هناك أذى في رأسه وعادة الأذى في الرأس من القمل، لكن لا يجوز قتل القمل إلا إذا أذاه، أما بدون أذى فلا يصيبه. قال لا البراغيث، لأن البراغيث مضرة بحد ذاتها فهي مؤذية على كل حال. قال بل يسن قتل كل مؤذٍ مطلقاً، حي العقرب، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب. هذه تقتل في الحل والحرم، لماذا؟ لأنها مؤذية، الأصل فيها الإيذاء، ويدخل في هذا الكلب العقور وكل كل مؤذي يجوز قتله أثناء الإحرام. نعم.
السادس: عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره ولا يوكل ولا يتوكل، فإن فعل فباطل، ويكره له أن يخطب امرأة أو يحضر عقد نكاح أو يشهد به أو يتوكل به.
نعم، يعني المحرم ما له أي تدخل في مواضيع الزواج طالما أنه محرم، لا يتزوج سواء كان رجل أو امرأة، لا الرجل يعقد ولا المرأة يعقد عليها. وإذا يذكرون المحرمة من المحرمات تحريما مؤقتا، أو المحرم تحريم مؤقت حتى تحل من إحرامها، فالمحرم لا يتزوج والمحرمة كذلك لا تتزوج. قال: عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره، يعني ما يكون وليا، ما يكون وليا فيزوج غيره. قال: ولا يوكل غيره أثناء إحرامه، يعني وهو محرم يقول وكلتك يا فلان، لا ما توكل، ما تتدخل في أي موضوع، مثل اللي قلنا قبل قليل، لا يصيد ولا يعين ولا يدل، كذلك هنا لا يتزوج ولا يتوكل ولا يوكل، طيب، بل ولا يخطب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، يعني ما يتدخل في قضايا الزواج طالما أنه محرم حتى يقضي إحرامه. طيب، قال: فإن فعل فباطل، إن فعل فباطل، يعني الزواج باطل، يعني لو أن إنسان محرما تزوج امرأة وهي غير محرمة فالنكاح باطل، أو هي محرمة فالنكاح أيضا باطل، فلا يصح النكاح من محرم أبدا سواء كان الزوج أو الزوجة، يبطل الزواج إذا كان أحدهما محرما أو كلاهما. فلا يجوز إذا أن يتزوج المحرم. اختلف أهل العلم في هذه المسألة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة رضي الله عنها، لأن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: تزوج النبي ميمونة وهو محرم، تزوجها وهو محرم. وميمونة قالت: تزوجني النبي وهو حلال. إذا ابن عباس يقول تزوجها وهو محرم، وميمونة تقول تزوجني وهو حلال، من أعلم، هي ولا ابن عباس؟ ميمون أعلم من ابن عباس؟ بهذه القضية بالذات، بهذه القضية بالذات هي أعلم من ابن عباس، لأن هي التي صاحبة الشأن، هي صاحبة الشأن، تزوجني الرسول وهو حلال. بل أبو رافع الذي كان الوسيط بين النبي وبين ميمونة يقول: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميمونة أعقد لها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. إذن اثنين على واحد، ها؟ أي نعم، ميمونة صاحبة الشأن وأبو رافع الوسيط الذي كان بينهما، كلاهما يقول أن الرسول تزوج ميمونة وهو حلال. ابن عباس رضي الله عنهما يقول تزوج النبي ميمونة وهو محرم، فيقدم قولهما على قول ابن عباس، خاصة إذا عرفنا أن ابن عباس في تلك الفترة كان له من العمر 10 سنوات أو أقل، يعني كان صغيرا، يعني لعله سمعه من أحد أو كذا. أما ميمونة فهي صاحبة الشأن، وأبو رافع هو الوسيط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، وكلاهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. إذن عقد النكاح لا يجوز، لا زوج ولا زوجة، التوكيل لا ولا الولي، التوكيل لا يجوز، أن يوكل أحدا لا يجوز، أن يتوكل هو لا يجوز، وإن فعل فباطل النكاح. قال: ويكره له كذلك أيضا، يمنع منه المحرم، لا يخطب ولا يخطب له، ما يخطب المحرم ولا يخطب لغيره، لا يخطب لنفسه ولا يخطب لغيره. قال: ويكره له أن يحضر عقد النكاح، حتى مجرد حضور، يعني شاهد أو غير شاهد، كل هذا يكون محرم، مالك شغل بالزواج، محرم ليس لك شأن حتى تقضي إحرامك، حتى تنهي نسكك أو تتحلل من إحرامك، عند ذلك لك أن تنكح أو كذا. نعم، لكن استثنى أهل العلم هنا قضية، وهي إذا طلق رجل امرأته، طلق رجل امرأته، سالم طلق سارة مثلا، سالم طلق سارة، كم تعتد سارة؟ تحيض 3 قروء، صحيح؟ تعتد 3 قروء، طلقها قبل الحج بأيام ثم ذهب إلى الحج أو العمرة بغض النظر، المهم أنه محرم، وهو في حال إحرامه اتصل بها أو قال لها أعدتك إلى ذمتي، هذا جائز، لأن هذا ليس إنشاء عقد جديد، هذا إعادة إلى الذمة، لأن أصلا المطلقة الرجعية تعتبر زوجة معلقة، فهو لم يتزوج ولم يخطب، وإنما أعاد زوجته إلى ذمته، فإرجاع المطلقة لا يعد من محظورات الإحرام، إرجاع الزوجة المطلقة الرجعية لا يعد من محظورات الإحرام، فله أن يراجع زوجته أو مطلقته الرجعية، له أن يراجعها وهو محرم، نعم، أو هي محرمة، ما يضر. نعم.
السابع، الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج.
طيب، الوطء في الفرج اللي هو الجماع، الجماع محرم على المحرم وعلى المحرمة، بل هذا أغلظ المحظورات، أغلظ المحظورات هو الجماع من الزوجين، الوطء في الفرج. قال ودواعيه، دواعي الجماع اللي هي القبلة، اللمسة، اللمة، هذه كلها من دواعي الجماع. قال والمباشرة دون الفرج كذلك، كل هذه، وكذلك الكلام، أحبك، مشتاق لك، والأشياء هذه كلها، هذه كلها تسمى دواعي، دواعي الجماع، المقدمات للجماع، كل هذه ممنوع منها المحرم، يعني بالكاد زوجته لا شافها يقول لها صبحت الله بالخير، ساك الله بالخير، بس ما في. طيب، لا يداعبها مداعبة الأزواج، ولا يلمسها بشهوة ولا شيء كذا أبدا، وإنما يعني يكون هذا بعد تحلله من إحرامه. نعم.
فإن حصل الوطء من المحرم والمحرمة قبل التحلل فسد نسكهما، ووجب عليهما المضي في فاسده، والقضاء فورا من قابل، والفدية، سواء كانا ناسيين أو جاهلين أو مكرهين.
نعم، الآن هو هنا ذكر الفدية المترتبة، ولو أجلها يعني إلى باب الفدية كان أولى، لكن لا بأس، يعني طالما ذكرها هنا رأى أن من المناسب أن ينبه عليها. هذا المحظور الوحيد الذي يعني هو مغلظ جدا، أما باقي المحظورات كلها أسهل، هذا اللي هو الجماع، اللي هو الوطء، وليس التقبيل واللبس، ولا الجماع نفسه، هذا مغلظ جدا، وذاك محظورات الإحرام تنقسم مع الفدية إلى 4 أقسام، كما سيأتي الكلام عن الفدية إن شاء الله تعالى، تنقسم 4 أقسام، قسم ليس فيه فدية أصلا كعقد النكاح والخطبة وكذا، قسم فيه فدية مغلظة وهو الجماع، قسم فيه فدية الجزاء أو المثل وهو الصيد، قسم فيه اللي هي فدية على التخيير من صيام أو صدقة أو نسك، وهي باقي المحظورات، باقي المحظورات. إذن أشد المحظورات هو إيش؟ الجماع، الجماع بين الزوجين هذا أشد المحظورات. قال وجب عليه، يعني لو حصل الوطء من المحرم والمحرمة قبل التحلل يفسد النسك، هذا العمل الوحيد الذي يفسد الحج أو يفسد العمرة، ورتبت عليه إيش؟ فدية مغلظة، لأنه يفسد الحج ويفسد العمرة الجماع. متى؟ قبل التحلل إذا كان في العمرة، وقبل التحلل الأول إذا كان في الحج، لأن الحج فيه تحللان، تحلل أصغر تحلل أكبر، أو التحلل الأول تحلل الثاني، بينما العمرة تحلل واحد. فإذا جامع زوجته في العمرة قبل التحلل، أو جامعها في الحج قبل التحلل الأول، يفسد الحج، وهناك تفسد العمرة إذا جامعها قبل التحلل. طيب، ما الذي يترتب على ذلك إذا جامعها؟ هذا يأتينا بالفدية، لكن نقول إذا من المؤلف ذكره هنا، قال يترتب عليه 4 أشياء، فساد الحج إذا جمع قبل التحلل الأول. متى قبل التحلل الأول؟ يعني قبل طيب قبل ما نقول قبله التحلل بفعل أربعة أشياء. التحلل يكون بفعل أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة الكبرى، حلق الرأس أو تقصيره، الطواف، السعي. هذه الأربعة أشياء إذا فعل ثلاثة منها يتحلل التحلل الأول أو الأصغر، وإذا فعلها جميعا تحلل التحلل الأكبر. زين؟ فإذا وبالنسبة للعمرة التحلل الأكبر بانتهاء السعي، لأنها ما فيها العمرة بس طواف وسعي. فإذا سعى تحلل التحلل الأول، إذا حلق شعره تحلل التحلل الثاني. المهم هدى إذا جامع أهله يوم التروية أو يوم عرفة أو في مزدلفة، المهم قبل أن يذهب ويرمي جمرة العقبة الكبرى أو قبل أن يطوف ويسعى أو قبل أن يحلق، المهم قبل التحلل الأول، طيب قال يفسد حجه، الحج فسد. ولا يقول بطل، يقول فسد، لأنه لا يبطل الحج إلا الردة، الردة هي التي تبطل الحج. أما هنا يقول فسد الحج. قال يفسد حجه، واحد. اثنين، قال يمضي في فاسده، يعني فسد حجه، قال روح البيت، لا ما تروح البيت، تكمل. يقول فاسد تكمل، يمضي في فاسده، يكمل ما بقي عليه من أعمال الحج وإن كان الحج قد فسد، يمضي في حجه. إذن أول شيء يفسد، ثاني شيء يمضي في فاسده، ثالث شيء يحج من السنة القادمة، لأن الحج بالسنة مرة، لأن انتهى عرفة الآن، خلاص يحج من السنة القادمة. طيب لو أنه يوم التروية فعل هذا أيضا يحج من السنة القادمة، ما ليس له أن يعيد الإحرام وكذا، طيب لأنه مضطر أن يمضي في فاسده. وإذا كانت عمره أيضا يرجع مرة ثانية إلى الحل ويعتمر من جديد مرة ثانية. إذن يمضي في فاسده ويفسد حجه، يمضي في فاسده ويحج من السنة القادمة، وعليه فدية مغلظة وهي أن يذبح بقرة أو بعيرا، إما بقرة وإما ناقة، هذا فدية مغلظة عليه. هذا بالنسبة لمن يأتي أهله قبل التحلل الأول سواء بالحج أو العمرة. بعض أهل العلم يضيف خامسا، يقول ويأثم في هذا، يأثم فيه. لكن الإثم ليس دائما. لماذا؟ لأن المؤلف هنا كما ترون قيد وقال سواء أو أطلق وقال سواء كان ناسيا أو مكرها أو جاهلا. المكره والناسي والجاهل ليس عليهم إثم، لكن معها تمضي عليهم الأربعة الأمور. يقول لا يعذر بجهله ولا بنسيانه ولا والإكراه، لا يعذر بهذه الأشياء، ترتب عليه الأمور الأربعة. أما الإثم فإذا كان مختارا، وهذا واحد يقول ممكن يصير، إيه ممكن يصير. أنا أذكر مرة كنا في الحج فجاءنا أحدهم فقال، يعني أحد الأخوة قال أنا سألني واحد جامع أهله في مزدلفة، ما صبر في مزدلفة، يعني خلص عرفه كذا الآن بس مزدلفة الناس تذهب ترمي الجمرة، يعني خلاص يعني وصل الشيطان حضر وجمع أهله في مزدلفة. وهذا يحدث، بل حدث في عهد عمر رضي الله عنه، في خلافة عمر رضي الله عنه رجل جامع امرأته قبل التحلل الأول ففرق بينهما، عمر فرق بينهما، فرق بين الرجل والمرأة، ما تقعدوا عند بعض الحجة القادمة كل واحد بروحه، ما تحجوا مع بعض، أن غير مؤتمنين أو غير مؤتمنين على الحج. نعم.
أما الوطء بعد التحلل الأول فلا يفسد النسك، لكن يفسد الإحرام فيلزمه شاه ويمضي إلى الحل فيحرم منه.
نعم، إذا جامع له بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني، يعني بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق، يفعل شيئين هنا من أربعة. فإذا حلق ورمى ثم جامع أهله قبل أن يطوف ويسعى، هنا إذن جامع متى؟ بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني. قلنا التحلل الثاني فعل الأمور الأربعة: طواف والسعي والرمي والحلق. فإذا جامع قبل هذه الأربعة قلنا يفسد ويمضي فاسده يحج من السنة القادمة وشنو والفدية. طيب، أما إذا كان بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني بينهما، قال ما يفسد الحج، يفسد الإحرام، ما يفسد الحج ولكن يفسد الإحرام. طيب ماذا يفعل؟ قال يذهب إلى الحل، يخرج إلى الحل. وين الحل؟ إما يروح عرفة أو التنعيم أو الحديبية أو الجعران، يخرج خارج حدود الحرم ويحرم من جديد، يحرم من جديد من هناك ويكمل ما بقي من أعماله، ولا يفسد الحج ولا يفسد، وإنما فسد إحرامه لأنه جامع أهله قبل التحلل الثاني، وعليه فدية. والفدية هنا قال شات، ذبح شات. نعم.
والعمرة كالحج فيفسدها الوطء قبل تمام السعي، ويجب المضي فيها والقضاء فورا، والدم وهو شاة.
اي نعم، طالما انه افسد العمرة قبل تمام السعي فكذا. اما اذا افسد اذا جامع اهله قبل حلق الرأس مثلا، يعني طاف وسعى بالعمرة، طاف وسعى ثم قبل ان يحلق رأسه نسي او شيء، طيب جامع اهله، فهنا العمرة تمت، لان العمرة فيها ثلاثة اركان: الإحرام والطواف والسعي فقط. الحلق من واجبات وليس من الأركان، فإذا جامع أهله قبل حلق الرأس نقول العمرة تمت خلاص ما فسدت، لكن فعل محظورا قبل أن يتحلل التحلل الكامل من العمرة، فهنا عليه دم ثم يحلق شعره. نعم.
ويلزم الفدية في جميع المحظورات إلا قتل القمل وعقد النكاح، وفي البيض والجراد قيمة مكانه، وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي الاثنين إطعام اثنين، والضرورات تبيح المحظورات ويفدي.
نعم، يعني الفدية في جميع المحظورات. نستطيع أن نقول المحظورات كما قلنا قبل قليل تنقسم إلى أربعة أقسام: قسم لا فدية فيه، وهو قلنا عقد النكاح والخطبة، وهذا ما فيه فدية، بس إنه حرام يأثم بهذا لكن ليس فيه فدية. كذلك قتل البيض وكذا، هذا يدفع قيمته ليس فيه فدية يعني معروفة. طيب، وقتل القمل كذلك وكذا، هذا ليس فيه فدية لكنه وقع في محظور. النوع الثاني الذي فيه فدية مغلظة كما قلنا هو الجماع قبل التحلل الأول. النوع الثاني أو الثالث فيه فدية على التخيير، يختار إما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يذبح شاتا. الأخير الصيد، فدية الصيد، وهي الجزاء والمثل، سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عنه. يا أيها الذين آمنوا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، سيأتي الكلام عليه الفدية وأنواعها. لكن الشاهد من هذا أن الفدية مع المحظورات على هذه الأقسام. من فعل محظور من المحظورات إذا كان بلا عذر، يعني واحد حلق شعره، قل ليش حلق شعر؟ قال طايقني، ليش وضعت الطيب؟ قال والله ما أدري ريحتي ما هي طيبة وكذا وضعت الطيب. هذا متعمد، هذا متعمد. واحد لبس طاقية، ليش لبس طاقية؟ ممنوع، أنت محرم. لا والله ما أحب أطلع شكلي مو حلو، فهذا كله متعمد، هذا آثم وعليه الفدية، عليه الإثم وعليه الفدية. النوع الثاني من فعله لعذر، من فعله لعذر كما في حديث كعب بن عجرة أذاه هوام رأسه، تعب من هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وانسك نسيكة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. فالذي يفعله لحاجة هذا لا يأثم لكن عليه الفدية. لكن من فعل محظورا من المحظورات وهو مكره أو ناسي أو جاهل فليس عليه لا فدية ولا إثم. واحد وضع طيب، قال ليش وضعت طيب؟ قال ايش فيها؟ ما يجوز، ما ادري. نقول اذهب واغسله، يغسله وليس عليه شيء، لماذا فعله جاهلا؟ واحد نسي لبس سراويله ولبس فوق الإحرام وكذا وكذا ونسى، فشافه واحد قال فلان لبس سراويل، قال إيش المشكلة؟ قال أوه ناسي ناسي، ينزعه وليس عليه شيء. لماذا؟ ناسي، أو وضع الطاقية مثلا، هذا ناسي ليس عليه شيء. إذا الناسي والجاهل والمكره كل هؤلاء لا إثم ولا فدية. إذن يترتب عليه إثم الفدية إذا كان متعمدا بدون عذر، فدية بدون إثم إذا كان متعمدا لحاجة، لا إثم ولا فدية إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله تعالى على محمد. مجموع من النساء صلينا على الميت بعد غسله وقبل صلاة الرجال باجتهاد إحدى النساء، ما حكم ذاك؟ لا بأس إن شاء الله تعالى، لا بأس، بس هو الأصل يعني صلاة على الميت يعني فرض كفاية، وفرض الكفاية يعني يقوم به الرجال أو النساء، ما لا فرق إن شاء الله تعالى. إيه والله التوسع في الإحرام ما يصلح أبدا، لذلك المقصود يعني في السابق أن الإحرام بحيث لا تفرق بين الغني والفقير ولا الأمير والخفير أبدا، كلهم واحد كلهم كذا. الآن بدأوا الناس يحاولون يتميزون بإحراماتهم، إحرام يعني في مخابي، إحرام في طباقي، إحرام في حركات مدري شلون وكذا، وهذا الشيء كل هذا ما يصلح أبدا. لكن إذا كان يشبه اللباس كالذي ذكرت يعني فيه مخابي، هذا مخيط، هذا لا يجوز. أما قضية أن مجرد أن يصك هكذا أساس لا يسقط وكذا إن شاء الله، لكن ما يكون فيه أزرار صار كالقميص تماما هنا، هذا لا يصلح ما يجوز. نعم، هل لو شيء عند الدرس ولا ننتقل؟ نعم، ايه ايه ما فيها شيء، يعني طلق زوجته وهو محرم لا بأس، لو واحد طلق زوجته وهو محرم لا بأس. بالدرس مع الجو البارد يعني سوف يتمرض عند النوم، يغطي رأسه؟ لا ما يغطي رأسه المحرم لا يغطي رأسه، لكن يذهب إلى مكان دافئ مثلا، لكن لا يغطي رأسه، فإن غطى رأسه لشدة البرد فعليه الفدية، هذا يكون لحاجة، إذا كان محتاجا لذلك يحس أنه يتعب مريض مثلا ولا كذا يغطي رأسه وعليه الفدية هنا. أي نعم. طيب، أي يقول زوجتي تلبس الخلخال وذكرت لها الآية فقالت الآن ما حد يسمعه. لا، النبي الآية صريحة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، تلبسه في البيت، تلبسه مع النساء، لكن لا تلبسه بالشارع تخرج مع زوجها. وهذا هل يجوز تعليق الأدعية على أبواب المنزل لأنني لا أحفظها وكل ما أراها تذكرها؟ لا بأس بذلك، أصلا إذا كان لهذه الحاجة لا بأس. والله مو فاهم هذا. ما فاهم السؤال، خط شوي. ليش في من القرآن غير نفس الكلمات في دولة العيد من اللهجة العربية؟ يمكن بعيد، يمكن في دولة بعيد من اللهجة العربية، ما أفهم السؤال. لماذا لا نكفر الأشاعرة مع أنهم ينفون صفات الله؟ هو إذا عرفنا أن هذا الذي ينفي صفات الله عنادا وكبرا وجحودا هذا كافر، لكن هؤلاء الأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام هؤلاء قصدوا تنزيه الله سبحانه وتعالى، ما قصدوا التحريف، هم قصدوا التنزيه. نعم أخطأوا في هذا وضلوا عن الصحيح، لكن لا يكفرون بهذا، لا يكفرون، إنما يخطئون ويبدعون، يقال أخطأوا في هذا الأمر لكن لا يكفرون، لأنهم نيتهم تنزيه الله سبحانه وتعالى. هل علم الفراسة محرم؟ لا غير محرم، ما في بس علم الفراسة. هل يوجد أشخاص لهم هبات خاصة من الله؟ الله أعلم، يعني هذه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن ما أفهم أنا ماذا يقصد بهبات خاصة من الله تبارك وتعالى. ندرت أسمي أبنائي على أسماء الرسل والأنبياء، فسميت ابنتي مريم، الآن لازم أسمي كل أطفالي لو فيها مجال أدفع كفارة. ليش؟ طيب ماشي. على كل حال هذا يسمونه النذر المباح، النذر المباح، لأنه ليس طاعة محضة لله تبارك وتعالى أن الإنسان ينذر أن يسمي أولاده بالأنبياء، هذا نذر مباح يقال له. والنذر المباح الإنسان مخير فيه، إما أن يفي به وإما أن يكفر عن يمينه، والوفاء به أفضل، أو يكفر عن يمينه بيطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز عن ذلك يصوم 3 أيام. يقول أنا مركب جهاز لقياس السكر ومضطر أن أغير مكان الجهاز كل 2 أسبوع، مع العلم أن إذا تحرك الجهاز يفسد ولازم يركب جهاز جديد، والجهاز مضاد للماء، فكيف يغتسل؟ الجهاز يمنع مرور الماء على الجلد، وإذا انشال يخترب، وإذا شلته وركبت واحد جديد لازم أركبه بالإيد الثانية وراح أخسر الجهاز. على كل حال بالنسبة لهذا الجهاز الذي يضعه الناس على أيديهم أو في أرجلهم أو في أي مكان في الجسد لقياس السكر، يحاول أن لا يضعه في الأماكن التي يعني هي أعضاء الوضوء، يعني يضعه على مثلا المنكب هنا، أو عفوا على الذراع، أعلى الذراع هنا لا بأس، لكن لا يضعه على الساعد نفسه وإنما على الذراع، فهذا أفضل حتى لا يضطر إلى يعني إزالته. وأنا ما رأيت أحد يضعه يعني على الساعد، دائما يضعونه هنا قريب من الكتف عند العضلة أو غير ذلك، فإذا كان في هذا المكان فهذا لا يصله الماء وليست من أعضاء الوضوء. وأما في الاغتسال فيغطيه ويغتسل ثم يمسح المكان فقط مسح خفيف ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، يقول أبو هريرة، فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الأثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر. في هذا الحديث سرد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتابع الخلق وصل إلى آدم، أي أن الكوكب الذي رفع إبليس منه ليس الأرض، بناء على أنه قد ذكر وجود كوكب آخر غير الأرض به من الثقلين، وأن من الكون أكثر من 200 مجرة. لا ما له شغل هذا الأمر، يعني الحديث هذا لا صلة له بما ذكر، وإنما يتكلم عن خلق هذه الأشياء فقط. لوحظ أن كثيرا من الإخوة إذا شرب الماء لا يشرب جميع ما في القنينة، وإن يشرب بعضه ويترك الباقي ولا أحد يشرب بعده. نعم جزاكم الله خير، إذا أحد شرب من قنينة الماء هذه، أنا الحين ما كملت بكمل إن شاء الله، إذا أحد شرب من قنينة الماء يعني يأخذها معه، لا يتركها هنا ستلقى، وهذا يعني إفساد لهذا الماء، خذها معك واشربها أو اسقي بها زرعا أو كذا، لكن لا تتركها في المسجد وهي يعني فيها شيء من الماء، خذها معك وكما قلت اشربها في وقت مكان أو أعطيها أحدا أو أسقي بها زرعا، لكن إياك أن تلقيها. وإما يقول طيب العام فاضي لكم يأخذ بطولتكم يروح يسقي فيها الزرع وكذا، يعني مو صحيح هذا الكلام، وإنما كل واحد يأخذ وكي صغير يعني، إما تشربها أو تأخذها معك. جزاكم الله خير، نقف هنا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.